باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آية قالها معلمنا بولس الرسول: فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، في رومية 12 أول آية. ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. نعمة الله الآب تحل على جميعنا أمين. طبعا خدمة شباب في القرن القادم دي كلمة ضخمة قوي، لا يمكن الواحد يقدر يتخيل أو يتكهن إيه اللي هيحصل بوضوح، لأن التغييرات سريعة جدا، واللي كنا بنعتبره حلم وخيال ومش معقول يحصل بيحصل بواقعية سريعة جدا. أنا متخيل إن الحكاية محتاجة مجموعة كبيرة من المفكرين الأقباط المعنيين بخدمة الشباب، نقعد مع بعض ونقعد نفكر إيه المفروض يتعمل عشان نواجه بيه القرن المقبل بطريقة معاصرة، مش ندخل القرن بنفس مناهج، وأقصد مناهج يعني الطرق، لأن الناس مفكرة كده مناهج معناها ترتيب الموضوعات. ما زلنا ومهما بنقول احنا نفسنا بنقعد نقول للناس يا جماعة لازم الحوار، واحنا مش بنعمل حوار، يعني بنقعد ندي محاضرة عن ازاي نعمل حوار في المحاضرة مش بنعمل، لسه متعودناش عليه، مش كده؟ نقعد نقول التكوين والتلقين واحنا ما زلنا بنلقن عليه، لقنا الخدام كيف يكون الناس، مش كده؟ لسه احنا عمالين بنغير نفسنا، مش سهلة يعني. الحكاية عايزة فعلا إعادة منهجيتنا كلها. مش معقول المناهج والطرق اللي عملها حبيب جرجس هتنفع في الوقت اللي احنا فيه. طبعا لازم نتفق، كلمة منهج اللي انا بقولها دلوقتي مش معناها ترتيب الموضوعات. هنتكلم في عيد الميلاد عن الميلاد وعن التجسد، وهلازم يعني ممكن نفس الترتيب اللي اتحط زمان هو اللي هيفرق، هو طريقة التقديم وفتح الحوار وطريقة العرض والحاجات دي، هي دي اللي هتفرق. لكن في كلمة سريعة هقولها لكم كده، مش بدعي بيها ان انا بحط ايدي على حقائق المواضيع، ولكن كما تعودنا هنا في الأسقفية بنعمل دوامة فكرية بقى كده وعاصفة فكرية، وأعتقد إن الموضوع ده مصار، مش أول مرة هنفتحه النهاردة، بس يمكن عشان الشهر ده آخر مرة نتقابل في 1999، المرة الجاية هنلاقي نفسنا في 2000 اللي كنا عاملينه زي يعني، يبقى تقابلني سنة 2000، هنتقابل سنة 2000 قريبا جدا. في تخيلي ان في 7 سمات مهمين جدا لهذا الجيل مترابطين مع بعض بيخوفونا شوية، لكن انا متفائل ان السمات دي هتخلي الناس بالضرورة محتاجين الكنيسة او محتاجين المسيح، وإلا الواحد هي يبتلع. يعني هنلاقي الشباب، انا بتخيلها جايز يكون تقديري مش مظبوط، عمال بيدور على الكنيسة بيدور على ربنا، لانه بعيدا عن الكنيسة عن ربنا هيلاقي نفسه في دوامة بتشده وهو خايف على نفسه، فعايز يمسك في حاجة هتكون هي الكنيسة هي ربنا. الطامة الكبرى لو جه للكنيسة لقاها مش كده، مش كنيسة، عشان كده هيبقى دورنا مضاعف. لو جه للكنيسة ملقاش هي الكنيسة، لو مسك في الكنيسة لقاها سايبة. تخيلوا ان واحد الاتوبيس بيجري بيه وبعدين هيقع، فراح مسك في العمود، فالعمود ما كانش متثبت بمسامير، فأخده إيه؟ وقع. لو كان واقف من غير عمود كان ممكن يحفظ توازنه، لكن هو عشان رمى تقله على العمود فتخرش، مش كده؟ فدي خطورتها، إن الناس تيجي تمسك في الكنيسة فتجد الكنيسة تزيفت أو بقت ليها نفس الطبع اللي موجود في العالم اللي هنحكيه. السبع سمات اللي بقترحها أعتقد ممكن تزودوا أو تغيروا فيها: غني عن التعريف، عصر السرعة. السرعة من زمان عاملين، واحنا دخلنا عصر السرعة، بس اللي كانوا في الخمسينات من هذا القرن بيقولوا ان احنا في عصر السرعة، لما يبص عليها دلوقتي يقولوا لا ده احنا كنا في عصر البطء. يعني طبعا اكيد كانت رماية اسرع من العربية الكارو واسرع من الحنطور. النهاردة شالوا الترميات من القاهرة ليه؟ مش فاضية لها، مش كده؟ فالحاجة اللي كانت سريعة زمان والناس ينظروا لها بانبهار وان هي تقدم عصري رائع جدا، دلوقتي احنا بنقول ايه التخلف ده؟ حد دلوقتي فايق اركب ترماية؟ فشالوه بقى، مشالوه بورسعيد، وشالوه مشالوه شبرا، مشالوه احمد حلمي، او مشالوه الدنيا فائت، مش كده؟ فطبعا عصر السرعة اللي اتكلم عنها العالم المصري زويل وصل لايه هو؟ شيء مش معقول اللي يمكن واحد يتخيله لما يقول لك العلاقة بين الزمن اللي هو قدر يوصل له الى الثانية زي العلاقة بين الثانية و 32 مليون سنة. تجيبها ازاي دي؟ شيء مش معقول يعني. ليه؟ لان مش فاضيين. طبعا هو بالاكتشاف دوت ممكن هيفتح مجالات رائعة جدا قدام الطب وقدام العلم. فاحنا في عصر سرعة، طبعا السرعة دي بتدوخ الناس، بتدوخ. عشان كده قدر الطب دلوقتي مثلا يقضي على الامراض المعدية، بقى في امراض خلاص خلصت من الدنيا كلها. حتى في مصر اللي كنا بنقعد نقول بلدنا متخلفة، تلاحظوا ان في عدة سنوات فاتت ما كانش في حاجة اسمها امراض الصيف، بقت حاجات نادرة جدا. نسبة وفيات الاطفال قلت بكتير جدا. يعني اي واحد مننا ممكن يسأل عيلته، جدته او عمته او ممكن والده ووالدته، يلاقيهم خلف 8 او 10 ليه؟ لان كان اولاد بيموتوا، فيقول لك نخلف كتير، لو ماتوا 2 ما جراش حاجة. لكن دلوقتي كل الحيلة والدخيلة هم الاثنين. فليه؟ لان فعلا ما بقاش فيه وفيات اطفال، نادرا يعني، مش زي الاول يعني. ليه؟ لان فيه تقدم الطب اللي انهى على الامراض المعدية، ولكن في المقابل ظهرت امراض عصرية تلاقي لا يخلو منها الانسان، هي امراض الناس المحترمين. يعني انا ايام دراسة الطب كان بيحطوها في كاتيجوري بتاع الناس المحترمين، يقول لك امراض القلب وامراض الضغط والسكر دي بتاعت الناس بتوع المكاتب، اما المناطق الشعبية هيبقى فيها الحميات. دلوقتي بقى الكل عنده الامراض بتاعت الناس المحترمين دي. ليه؟ لان المحترم دوت بيعيش على اعصابه. تخيل بقى ما تكون الدنيا بتجري حواليك، تعرفين القاضي اللي كان بيحكم في القضية وخرج من المحكمة واقع ميت قريب نواب القروض دي، طبعا تنشن غير عادي، قاعد هو يعني مخه في وسط دماغه، لان الدنيا كلها عمالة تترقب هيعمل ايه، وعايز يخلص بسرعة وعلى حساب اعصابه طبعا لابد يخرج يموت. وكتير بتحصل بقى. ليه؟ لان دي سمة العصر، السرعة التي تدمر الانسان. السرعة ليها ميزة طبعا، طبعا لان في انجاز. يعني الحاجة اللي كان ممكن تعملها في ساعتين ثلاثة ممكن تعملها في 5 دقايق. على رأي التأمل اللي كان قاله ابونا بشوي صدقي، يقول لك بس نفتكر زمان واحنا صغيرين كنا بنستحمى ازاي. نجيب الصفيحة ونولع بابور الجاز وتحط المية والصفيق والبابور يهبب، وتجيب الإبرة وتصلح الفونية وتدي كباس، وفين لما المية تغلي وبعدين تنقلها للحمام وتجيب الكوز وتنقل مية باردة على مية سخنة وتستخدم الكوز، شيء مرهق جدا. كان ممكن واحد يفرغ نص يوم في الأسبوع بيجي الحمام. يعني دلوقتي الحكاية كل البيوت بقى فيها الخلاطات، ما بقتش حاجة ترفيهية يعني. فطبعا السرعة حلوة في إن هي بتوفر وقت. يعني أنا أتذكر مثلا لما دخلت الدير ومانيش يعني من القرون الأولى، ده أنا ما كملتش يعني 15 سنة، ما كانش فيه غسالات في الأوتوماتيك طبعا في الدير، كان فيه غسالات العادية، بس مع ذلك كان الواحد يفرغ يوم بحاله في الأسبوع عشان يقعد يغسل. دلوقتي لما ده فيه قفول أوتوماتيك، الواحد بياخد هدوم يحطها في الغسالة ويروح يشوف شغله في الدير او خدمته او صلواته، ويرجع بعد ساعتين ياخد الهدوم يعني يعلقها على. فالحكاية بقى فيها توفير وقت فعلا وانجاز، بس بقى في المقابل السرعة الشديدة هي بترهق اعصاب الانسان، كل شيء سريع. يعني احنا حاسين بيها عشان في القاهرة، ويمكن مش حاسين بيها قوي، يحس بيها بقى اللي جاي من الارياف يقعد له يومين في القاهرة، يتعب جدا، يتوتر. فالسرعة دي بتهدد سلام الإنسان وأمنه، عشان كده بيحتاج الناس إلى راحة، وبيستخدموها بقى دلوقتي في حكاية الملاهي والويك إند. تلاقي دلوقتي وسائل كمان إسعاد الإنسان بتكتر وبتكتر قوي، والناس بيثروا على حساب الحتات، لان كل واحد منهك يقول لك اروح في ديزني لاند، اروح في كايرو لاند، احط ماجيك لاند، مش كده الحاجات دي ليه؟ عشان يقضي بقى الويك اند بتاعه. لكن تخيلوا، انا برضو بتامل فيها، مش عارف توقعات صح ولا غلط، ان حتى الالعاب داخل الحتت دي بسرعه مرهقه جدا للناس. فحاجة يعني جهاز العصبي بتاعنا ما يستحملش ده كله. يعني مفروض ان الواحد يقعد في جنينة كده هادية. الناس من كتر السرعة حتى الجنينة الهادية دي بقتش ظاهرة تستهويهم الحاجات النارية والالعاب العنيفة، وبقى الانسان كده. ده بشيء بيحطم الناس. فعشان كده بقى محتاجين حاجة هادية شوية. انا في تقديري ان الحاجة الهادية دي هي الكنيسة، في الليتورجيتها، الليتورجية الهادية المملوءة بالجمال. عشان كده اختباري شخصيا مع الشباب، بحبوا جدا التسبيح، مجرد دقوها يقول لك مفيش سهرة تاني. ليه؟ لان بيبعدوا شوية عن السرعة القاتلة بتاعة التيار العالمي. لو احتفظت الكنيسة بالليتورجيتها بنفس الجمال والبهاء اللي فيها، والموسيقى الهادية مش العنيفة، شوف التسبيحة، شوف القداس، شوف البسخة، شوف كياك، وقدرت تقدمها الكنيسة بطريقة مشبعة، هتبقى واحة في وسط الصحراء. انتبهوا لدي، لو قدرنا احنا في خدمتنا للشباب نقدم ليتورجية صحية وعميقة ومشبعة، هنبقى بننقذهم من تيار السرعة المدمر. وهتلاقي الشاب من دول بيخلق الفرصة اللي يجي يحضر فيها الكنيسة. لكن بقى تخيل لو دخل الكنيسة لقى الليتورجية بتاعتنا صاخبة، مفهاش الاتقان المطلوب، وفقدت بهائها ومعناها، ايه اللي يجبره على كده؟ يروح الملاهي احسن. وإذا دخل الليتورجية وجدها سريعة بدون معنى، فيبقى برضو صارت الكنيسة ضمن آليات المجتمع اللي هي بتدمر الإنسان. كل حتة سرعة، دخل الكنيسة إيها برضو زي كايرولاند، أخذناهم جوه إطار الليتورجية، عمرين نطلع بيهم وننزل لغاية ما يطلع بره الكنيسة منهك، بيقول الحمد لله خلصنا من القداس اللي كان متلف للأعصاب. عكس ما الناس متخيلة ان عشان عصر السرعة الكنيسة لازم تكون سريعة، انا بقى نادي بالعكس، عشان عصر السرعة لازم الكنيسة تهدى شوي. بس طبعا عشان يبقى كلامي عملي، هتلاقوا في فرص الكنيسة لازم تكون فيها بطيئة لان الناس جايين وعندهم استعداد يقعدوا، زي قدينا الاسبوع الجاي سهرة كياك، الناس جاية تقعد، تبقى التسبيحة تسبيحة راقية وفيها الأنغام بتاعتها وفيها الانتظام والناس كلها بتتابع وكل واحد معاه كتاب، مش بعوش ما يسلوهاش. فرصة مثلا زي ليلة العيد، فرصة زي عيد القديس بتاع الكنيسة، فرصة زي البسخة، حاجات دي كده الناس بتبقى جاية ريلاكس وجاية تسمع وعاد. لكن طبعا لما يكون هو عنده شغل دلوقتي يبقى أنا لازم أراعي ظروف، يعني أنا بنادي في الليتورجية إن إحنا برضو ما نبقاش معزولين عن الناس مش حاسين بيهم. لكن طبعا قيادة الليتورجية في الكنيسة مهارة، كاهن والمعلم والشماس زي السواق اللي بيسوق عربية، بيبقى عارف إمتى يبطأ وإمتى يسرع وإزاي ما يبقاش مرة واحدة، وإزاي ما يهزش الناس اللي معاه في العربية، وإزاي يحود حوادايا بإتقان. يعني قيادة الليتورجية فن، كتير من كنائسنا تفقد هذا الفن أو ينقص هذا الفن. فاللي قاعد يتوتر، تعرفين إزاي؟ لو أنا بدأت برتم سريع أخذت اللي حواليا إن إحنا ماشيين سريع دلوقتي، فهو توقع إن القداس هيخلص الساعة 9، وجيت أنا بعد ما عشمت ودوت بدأت بقى أمط، فالقاعد حتى لو كان جاي وناوي يسمع قداس حلو هيتوتر. أو العكس، بادي عمال أدلع في الألحان وعمال أدلع في، وبعدين لقيت نفسي الوقت أزف فرحت تجاري بتعب الناس. قيادة الليتورجية مهارة، وانتم كخدام شباب لازم ندخل في الليتورجية، ما نبقاش احنا قاعدين نتفرج وننتقد الشمس وابونا. ازاي اخلي اللي حواليا يتمتعوا بالصلاة واظبط مواعيدي بالدقيقة؟ هي دي الحلاوة، امتى استغني عن لحن وامتى اطول فيه وامتى اقصر فيه، دي المهارة بتاعت قيادة الليتورجية. انا بنادي من هذه اللجنة العامة ان القرن الجاي يكون القرن الليتورجية اللي هي تبقى واحة الشباب بيستقر فيها وياخذ انفاسه بعد السرعة العنيفة اللي شايفها في الدنيا. عشان كده ارجوكم ان تقووا طيار الليتورجية في الكنيسة، انتوا تمارسوها بإتقان وتخلوا الشباب اللي حواليكم اللي هم حافظين ويحب الحاجات دي يقضوها بكفاءة. تاني سمة هي التغييرات، كل حاجة بتتغير، كل حاجة بتتغير، حتى المبادئ والقيم والأصول والمفاهيم كله بتغير، كله بيتبدل، اللي كان صح بقى غلط واللي كان غلط بقى عادي، والشباب ممكن يحس بالضياع نتيجة يعني غياب المفاهيم، انا مش عارف ايه الصح وايه الغلط. هذا التغيير دايما برضو زي السرعة، التغيير لما يكون معقول بيبقى ممتع. يعني لو دخلت النهاردة لقيتوا القاعة دي غيروا فيها اي منظر هتقولوا الله ايه الحلاوة دي، مع ان جايز ما كنش فيه حلاوة بس عشان يتغير بقى جميل. اخدين بالكم، فالتغيير لما يكون معقول بيبقى ممتع، الناس تحب التغيير. لكن لما يكون عنيف وجذري بيبقى مزعج، زي المثل اللي كنت شرحته للشباب لكده، ان الواحد لو روح بيتهم بعد الاجتماع لقى البيت نفسه اتغير وباباه اتغير ومامته اتغيرت والدنيا اتغيرت، هيحس بالغربة. يعني ازاي واحد يدخل يعيش مع اسرة مش هما، مش ابوه وامه، ويقولوا لا ده احنا ابوك وامك بس اتغيرنا. لا يمكن الواحد يحس بالامان في مجتمع عمال يتغير بالسرعة دي. التغيير السريع مهدد لأمن الإنسان، عشان كده سوف يلجأ الشباب إذا كنا إحنا صح إلى الكنيسة لأن هي ثابتة. هيجي لقى هنا المفهوم الصح والثبات، الكلام اللي اتقال أيام المسيح هو اللي بيتقال النهاردة، اللي قالوه الرسل هو اللي بنقوله النهاردة. مفيش طلاق، مفيش طلاق، مش نبقى عصريين ونغير مجراش حاجة. مفيش سرقة، مفيش سرقة، مفيش زنا، مفيش زنا، مش بنغير مبادئنا لأن الإنجيل قال كده. فالإنجيل ثابت والعقيدة ثابتة، مش زي ما الجماعة اللي عمالين يجمعوا توقعات عشان يدخلوا العذراء في الثالوث. عارفين الحكاية دي؟ عايزين يدخلوا العذراء في الثالوث تحت ضغط تحرير المرأة والمساواة، ويقول لك وقراضلة في الكاثوليك عمالين يجمعوا توقعات من ملايين الناس عشان يصدروا بيها قرار في الفاتيكان. طبعا الفاتيكان مش هيصدق الكلام ده اللي هيعمله، الرباعي بقى بدل الثالوث. والأم، الأب والأم والابن والروح القدس. طبعا يعني هي بالنسبة لنا تخريف، لكن بالنسبة لهم ضغط غير عادي من جماعات اللي هي تناصر المرأة، وكأن دي حاجة مناصرة. تخيلوا بقى لو جه في يوم من الأيام الشباب لقوا حاجة زي كده دخلت الكنيسة. طبعا عشان كده الكنيسة في الغرب فقدت مصداقية، كل يوم بيغيروا حاجة. يعني حتة كهنوت المرأة دي ما هي شيء بيغير مصداقية الكنيسة. يعني انتوا كنتوا 20 قرن غلط، الكنيسة كانت متخلفة، النهاردة تحضرت، كانت الأول مش عارفة قيمة المرأة ده، تعرفت بولس الرسول ما كانش دريان وانتوا اللي دريتوا. فإذا الكنيسة فقدت مصداقيتها. طبعا في ناس هيفتخروا بهذه الكنيسة العصرية اللي هي بتطور نفسها، لكن قدهم مئات المرات اللي هيرفضوا هذه الكنيسة اللي تتغير كل يوم. فإحنا طبعا مش بنقول ما نتغيرش، لكن طبعا انتوا متفقين معايا ان التغيير ما يكونش في المبادئ وفي الاساسيات وفي الايمان وفي الانجيل. انتوا عارفين دلوقتي كمان بيفكروا يعملوا انجيل جديد. سيدنا انبا موسى قال تعبير انا كنت اول مره اسمعه، او يعني الواحد يستوعبه، قال ان ما قبل عصر النهضه كانت الناس متدينه، فكان الدين والانجيل يحكم سلوكيات الناس في اوروبا، كل الناس كانوا متدينين، وكان البيوت متمسكة جدا بربنا وبالكنيسة، والبابا كان ليه سلطان على الناس، لو قال كلمة الناس كلها تسمع كلام وليه كلمة. انت عارفين كان ممكن يشيل عرش لو البابا بس غضب من ملك، يقع الملك ده على طول. فكان الناس متدينة جدا. فعصر النهضة الصناعية العقل حل محل الدين، قالوا لا ما تبقاش عبايط بقى نمشي ورا البابا، البابا دوت بيغلط فاحنا عقلك يحكمك. دلوقتي بتعبير سيدنا انبا موسى قال مش العقل ولا الدين، ده ايه بقى؟ المزاج. سمعتها منه، المزاج. فعلا دلوقتي انت ايه اللي يعجبك يبقى صح، اللي انت يجي على مزاجك هو ده الصح، الصح بتاعك يعني. تس اوكي انت عايز ايه؟ اتز اوكي، بس شرط ما تجرش على حرية اللي جنبك. بس لكن اللي عايز تعمله اعمله، ومش غلط، محدش هيقولك انه غلط ولا خطية طالما انت بتستحسنه خلاص. ومش دوت طيار ماشي في الدنيا، ده طيار ماشي في الكنيسة في الغرب. انت عايز ايه؟ خلاص اتز اوكي. مش انت فيك الروح القدس؟ ما هو برضه زي ما قال بولس هيقول لك انت حاجة خاصة بتاعتك انت بقى. الغي العقل والغي الانجيل. طبعا الانجيل فقد كل قوته ومهابته عند الناس دي، وبقى المزاج هو اللي بيمشيهم. تخيلوا بقى التغييرات لو رجع الشاب للكنيسة وجدها بهذا المنظر، هيبقى بقى ضياع، ضياع نفسه. اقولها وعشاي على الله، لو دخل الكنيسة لقى فيها المحسوبية ولقى فيها الرشوة، انا عايز شهادة خلوة موانع، يقول له فتح مخك وانا اخلصها لك. طب ما بقت مصيبة تقيلة، ما هي نفس اللي في العالم بقى في الكنيسة، يبقى ايه بقى اللي في الكنيسة دلوقتي يميزها؟ عشان كده دورنا كخدام شباب وكأكليروس في منتهى الخطورة ان احنا نحافظ على كنيسة واحة في وسط الصحراء. وقالها معلمنا يعقوب لو دخل واحد وفي خواتم ذهب ومحترم بتاعه قعدت في اول مكان والباقيين ازدريت بالفقير، ما البوادق دي ممكن تدخل في وسطينا. الشاب بيدخل يلاقي الكنيسه اسخن من العالم، لان جايز العالم عشان واسع قوي الحكايات دي تايهه او الناس متوقعينها، لكن يدخل ايه في الكنيسه تبقى اكسجريتد قوي مضخمه جدا وتبقى مش متوقعة، فتبقى صدمة عنيفة جدا تخلي الشاب من دول رافض ربنا. وانتوا اكيد اتقابلتوا مع عينات بهذا المنظر. لو كانت الكنيسة ثابتة في ايمانها وفي فكرها وانجيلها وقناعتها بالفضيلة وبالوصايا الانجيلية هتبقى واحة في وسط الصحراء. نمر الثلاثة المادية، العالم دلوقتي بيجري ورا المال والمادة والرأسمالية، انتهت الفكرة الشيوعية. انتوا عارفين طبعا ان الشيوعية غير الالحاد يعني، بس هم ارتبطوا ببعض. الشيوعية ده نظام مالي اقتصادي وقايم على حتة ان الناس كلها تبقى زي بعضيها، وطلعت الفكرة اوانطة يعني ازاي زي بعضيهم، ما انت لو جبت مثلا دلوقتي وزعت على كل واحد في القاعة دي 100 جنيه مثلا سمح الله يعني ما تتعشموش، بعد شهر نقول كل واحد 100 جنيه توعك عملت بيهم ايه، هتلاقي المستوى اتغير. في واحد يعرف يستثمرهم بقى 1000، وفي واحد ضاعوا منهم من اول يوم بقى مديون ب1000. فحتة ان الناس تبقى متساوية تماما دي وهم يعني، الدولة بتوزع عليهم حاجات بالتساوي لكن الناس مش متساوية في التصرف. في انسان حكيم وفي انسان احمق، لكن عشان كده دي فشلت وبقى الرأس مالية هي السائدة، وبقى دلوقتي كل واحد يقول لك يلا نفسي، ما الرأس مالية كده يلا نفسي. فعالم بقى مادي وأناني، خليهم يعني عنصرين، هنتكلم عن كل واحدة لحدي. المادية بقى ان اللي بيمجدك فلوسك ومركزك ومكانتك الاجتماعية والبرستيج، لكن انت كإنسان للأسف ليس الإنسان له قيمة. طبعا شيء محطم جدا لما يدخل شاب في شركة وما يقبلهوش عشان مش لابس نزيه يعني، طب ما هو لسه متخرجش لسه ما اشتغلش ويسمعوش فلوس، انت متوقع ان يكون لابس محترم قبل ما يشتغل؟ طب ما هو افرض من أسرة فقيرة، يبقى الغني هيلاقي فرصة عمل رائعة جدا فيزداد غنى، والفقير مش لاقين له حاجة فيزداد فقر. مش ده اسمك ايه؟ فدي حاجة بتحطم الناس، وانا مش بني ادم بيقيموني بايه يعني، باسمي بهدومي بفلوسي. خلي بالكم قريت حاجة الانيس منصور في التغيير الوزاري الاخير دوت، انه يقول انا اعرف وزير ساعة لما تعين وزير براح رشق الشارع حراسة والعمارة بطول السلم حراسة، وساعة لما يكون نازل من بيتهم لغاية تحت بيقف عسكري على كل باب شقة ممنوع الخروج لغاية ما سعادة الوزير ينزل. خلي بالكم، والأسانسير قبلها وبعدها بيتفتش حاجة زي كده يعني. بعد كده بيقول لك بقى ايه، بيقول لك تخيل موقفه يوم ما اتغيرت الوزارة وطلع اسمه مش موجود في الوزارة الجديدة، هيكون ايه شكله؟ طبعا كل الناس ولا يبصول، مش هينزل خالص من بيته. على رأيي ده انسان كان بيستمد قوته واحترامه من وظيفته مش من شخصه، فلما فقد الوظيفة بقى بلا قيمة. يبقى وعدي كده رئيس نادي الشمس وحاجات زي كده يعني، دي اللي يقدر يعمل. لكن لو كان انسان بيستمد قيمته من انسانيته ومن شخصه هيقعد هذا الجوهر يلمع باستمرار ويزداد بريقه، والناس تحبه وتحترمه حتى لو كان في المنصب او براه. مش كده؟ الطيار اللي ماشي دلوقتي ايه؟ مين المسؤول ومين اللي في ايده القرار ومين اللي في ايده فلوس؟ الناس تحترمه. فعشان كده يقعد الشباب مهزوز. الكنيسة بقى بتقدم بديل ومقابل حلو، ان الانسان انسان محبوب عند الله، وان فيه مش بس المادة، هناك الروح وهناك الشبع الداخلي لربنا. عشان كده لازم جماعة في مناهجنا نبرز الحتة دي، انت انسان محترم محبوب عند ربنا، مش بالتعليم ولكن بالممارسة. انت كخادم بتعامل الشباب ازاي؟ برضو بتعملهم كاتيجوريز؟ خلي بالكم في حاجة في منتهى الخطورة احنا واعيين كلنا فيها. الشباب الجامعي عندنا متميز عن الشباب بتاع الدبلومات، صح ولا غلط؟ وهم بيتأذوا جدا من الحتة دي. ونيجي نعمل متفوقين ثانوية عامة ويقول لنا يا جماعة والدبلومات، والدبلومات مش كده؟ طب مش الدبلومات كمان، افرض كمان الشباب الصناعية اللي مش متعلموش. في فئة كبيرة جدا في الشباب مش مخدومة، هي الحرفيين. يبقى احنا مازلنا برضو ماشيين بكاتيجوريز. الشباب المتعلم ليه نصيب كبير، قلما تجد خادم حرفي. يعني ممكن واحد جامعي يتفضل متكرما ومشكورا يخدم الحرفيين، لكن كم كنيسة فيها الحرفيين نفسهم خدام وليهم احترامهم وليهم وزهم في الكنيسة؟ مش احنا برضو انزلقنا لحتة ان بقيم الناس بفلوسهم وبعلمهم مش بشخصهم كإنسان؟ الكنيسة يجب ان تشبع الحتة دي، فيجد في الكنيسة ملجأ وملاذ. نمرة 4 مرتبطة بالمادية، الأنانية. إنه مدام فلوسي هي اللي تبرزني، فما يهمنيش أنت، بقى يهمني أنا، أدوس عليك عشان أطلع عنه. التنافس اللي بيحصل بين الشركات وبين الناس وفي الشغل، هتلاقوا كتير من الشباب بيأنن دي، يقول لك داس عليا عشان يبان قدام صاحب الشغل ان هو اللي شغال، يسرق مجهودي علشان يبان هو الشغال، لان هو متوقع بعد مثلا سنة صاحب العمل هيستغنى عن احدهما. فالمنطق ايه بقى؟ استغنى عني ليه؟ مستغنى عن الاخ. طب الاخ ده من زميلك ازميلي، بس طب انا هجوع. طب هو مش هيجوع، ما يشوف حاله، انا ماله وماله. فكل واحد يفكر في نفسه، مفيش حتة الآخر. وعايز أقول لكم حاجة مؤسفة جدا، إن في بنات كتير جدا يتنازلوا عن حاجات عشان بس تشتغل في الشركة بتاعتها دي، وأمين غير عادي بيحصل في القطاع الخاص، وزملاتها ماشي حالك، ما جاش التزمت بقى، ما كل الناس تعمل كده، ما جاش حاجة. الأنانية شيء أيضا بيحطم نفسية الإنسان وإنسانيته. سوف يجد في الكنيسة الحب وفي الصليب البذل. وبرضو أرجو ما يكونش تعليمنا نظري، مش بس نقول المسيح اتصلب، سامحوني بقى في المثل اللي هقوله بتاع القرعة تتباهى شعر بنت أختها، عاملين نتباهى إن المسيح صلب من أجلنا واحنا مش قادرين نصلب من اجل الناس، من اجل احتياجاتهم. التعبير العملي عن الصليب ان احنا نتعب في الخدمة ونبذل من اجل الاخرين، وان احنا نبين له الصليب عملي، ان انا بحبك لذاتك، مستعد ابذل وقتي وجهدي من اجلك. وندفعها في الخدام اخواتنا وفي الشباب اللي بنخدمهم، علشان الناس لما يجفوا من الأنانية الموجودة في العالم يجدوا البرودة والندى بتاع الكنيسة في الحب البازل اللي بنقدمه لهم. تخيل يكون الدنيا كلها حالها بتنهش فيه، وجاي الكنيسة اللي أنا كلنا بنديله الحب دي اللي بتميز خدمة البرستان. تخيل بقى، ما هماش يتميزوا بحتة العقيدية إطلاقا، لا يمكن يقدر يدخل الشباب بطريقة عقيدية. هو بيدخل الحتة دي شايفه منهوش بره، منهوش، كله بياكل فيه، وجاي في الكنيسة اداله حب واداله صداقة واداله دفء. يقول هذا المكان ده ملجأ، ملجأ. عشان كده لازم نقوي الحتة دي في مناهجنا في خدمة، الحب البازل والابتسامة للناس فقدوها، والعطاء الحقيقي والاهتمام بالآخر لذاته، اهتم بمشاكله بقضاياه الخاصة وبحياته وباحتياجاته وهمومه وأمراضه. دي بتبقى يعني ديها فعل البلسم في حياة الإنسان. أحيانا أنت ما عادش حل للمشكلة، لكن مجرد تسأل عليه بتطيب خاطره ويستريح. احنا مش مطالبين نحل مشاكل الناس بطريقة سحرية، مش هنحمل نفسنا مسؤولية ان احنا نحل مشاكل الكون، لكن يكفي في وسط الخضم دوت ابتسامة وكلمة رقيقة واهتمام، هتلاقي الناس يعني مشاعرها تتلطف. الحاجة اللي بعد كده نمرة 5، الزمانية. العصر يفكر في الزمان ولا يؤمن بالخلود والأبدية. كل إنسان طول ما هو عايش لقيمته، أول ما بيموت خلاص يدفن عشان يشوف غيره، مش فاضيين. فبقى الإنسان يعني قيمته زي البهائم، طول ما هو عايش في الأرض محترم ومبجل، أول ما بيموت بينبشوا في دفاتره القديمة ويطلعوا أنه هو كان مختلس وأنه كان مش كده. لما يكون الإنسان حياته بس في هذه الأرض يبقى الحياة ملهاش معنى، زي ما قال سليمان الحكيم: جعل الأبدية في قلوبهم التي بلاها. لا يفهم الإنسان الأمر من أول لأخر، ملهاش معنى الحياة، ملهاش معنى بدون أبدية، ملهاش معنى. إيه المعنى؟ إن واحد يتولد ونفرح بيه وهو شيء ملوش معنى. ايه يعني واحد يتولد؟ ما الدنيا كلها مليانة ناس جات على ده يعني فرحنا بيه، حصل له ايه ده بقى؟ مشي في نفس القصة، سامحوني بقى، الحمقاء بتاعت كل الناس، انه كبر وتعلم وبعدين اشتغل واتجوز وخلف وفرح بعياله، وهم برضو بيكملوا القصة، وهو بنى الوهم دوت وفي الاخر مات وخلصت القصة، وغيره بيشيل نفس الوهم وماشي بيه. صح كده؟ وهم. كل واحد عامل نفسه ان هو هيفتح غزة يعني عكة، مش كده؟ وفي الاخر حياة تافهة جدا بيموت. فالحياة بدون الابدية ملهاش اي معنى. امسك كده اي واحد عظيم قاعد يهابر مع الناس ويدافع عن الحق ويدافع عن الاستقلال ويدافع عن حرية الانسان وحقوق الانسان، وفي الاخر مات والقصة ماشية ولا حد يعني، كله بيصوت كله بيهيص وكله بيشتغل ومفيش حاجة، مفيش حاجة، كله بيتجوز ويخلف وهو مفكر ان الجواز والخلفة هو دوت اللي يعمله استمرارية. ما هو بيموت وبيتنسي، ولا استمرارية ولا حاجة. فحياة الارض دي وهم كبير جدا، مكانش فيه بعد اخراوي، الانسان ملوش معنى. عشان كده هيفقد الإنسان إنسانيته ومعناه طول ما الحضارة الحديثة دي بتركز بس على الأرض. لكن لو زرعنا فيهم البعد الإسخاتولوجي الأخروي وفكر في أبديته هيحس بمعنى حياته. هنا كتير من الأسئلة دي تتردد على ألسنة الشباب: أنا عايش ليه؟ ربنا خلقنا ليه؟ طبعا البعض الأخراوي بيشرح الحتة دي كويس جدا. نمرة 6، ناقص 6 و7 وخلاص، أنا عندي لغاية 8 وربع. العقلانية. العصر طبعا بتاع العقل، وإن كنا من شوية قلنا المزاج يعني غطى على العقل كمان، لكن العقل عقلك في راسك يعرف خلاص. فالعقل دوت طبعا هيصطدم مع حقائق اكبر منه، ولان الحضارة بتمجد العقل فيبقى الاسهل ليهم ان هم يرفضوا الحقائق اللي فوق العقل. في الحقيقة انتم تعلمون جيدا جدا ان انصاف المتعلمين اخطر من الجهلة، لان الجاهل يقول لك ما اعرفش، ما خبرش يا ابويا ما اعرفش. الانصاف المتعلمين يفتي، انت عندك انفلونزا خد دواء كذا، طب انت مش دكتور، دي حاجه سهله كنت عارفها. لكن الجاهل يقول لك ما اعرفش ما تروح للدكتور، مش كده؟ فالانصاف المتعلمين اخطر من الجهله في الحقيقه. الحقيقه يعني لو فكرنا مليا هنلاقي كلنا انصاف متعلمين، يعني مين فينا يعرف كل حاجه؟ ومع ذلك كلنا بنفتي في الامور حتى الفوق الميتافيزيكال، يعني كلنا بنفتي. ها؟ في كل حاجه بنفتي. لا ده انا عايز اقول كان حتى في الميتافيزيكا، انا حتى في الامور اللاهوتيه، يعني الراجل اللي طلع في الفضاء جاجارين وقال لك ما شفتش ربنا ده بيفتي، لان هو مش تخصص لاهوت، ده هو تخصص فضاء. وبعدين حاجه في منتهى الجهل انه يطلع يقول لك انا ما لقيتش ربنا فوق. طب افرض كان في حته تانية يا اخي، انت ليه بتقول انه مش موجود في الحته دي؟ يعني هل انت مسحت الفضاء الفسيح ده؟ اذا اعتبرنا يعني ان كلامه قابل للمناقشه، يعني هل انت مسحته؟ ده انت المفروض تكون طلعت فوق شفت الفضاء الفسيح تقول انا لا يمكن اكون اعرف حاجه، ده الواحد ما يعرفش حاجه قدام الكون ده. وكان يعرف ايه ساعتها في الفضاء؟ حتى عالم الفضاء دوت ورائد الفضاء الاول كان يعرف ايه بالنسبه اللي اتعرف دلوقتي؟ ولسه اذا الانسان العقلاني الحقيقي يجب ان يكون مؤمن، لابد ان يكون مؤمن، لانه هيعقلها يقول لا 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 لا، ده في حاجات كبيره جدا اكتر من امكانيات لازم اقبلها للايمان. لكن العقلاني اللي عامل نفسه عقلاني وهو ما مش فاهم حاجه يبتدي ايه ينكر الامور الايمانيه. الكنيسه عندما تقدم الايمان يجب ان تقدمه على انه مش شيء ضد العقل، لكن شيء مكمل للعقل، شيء بيوسع دائرة العقل، بيوسعها. في حاجة اعرفها بالعقل وفي حاجة انا مش قادر اعرفها فاقبلها بالايمان. خلي بالكم حتى في الحياة العادية، انا مؤمن ان لو شغلت الزرار بتاع التلفزيون هيلقط الارسال. طب ازاي؟ انا معرفش ايه اللي بيحصل، انا مش مهندس تلفزيون، مش كده؟ لكن انا ايه اللي خلاني قمت وفتحت الزرار؟ لان انا عارف ان لو فتحته هيلقط الارسال ويديني منظر. كل الاجهزه اللي انا عايشين بيها دلوقتي احنا مش عارفين ماشيه ازاي. مين يقول لي الموبايل دوت ايه فلسفته، ايه فكرته، ايه اللي فيه؟ كانش واحد دارس، مش عارف، لكن كلنا بنستخدمه، مش كده؟ كان الواحد جايز الاول يقول لك ما هو الصوت ماشي في السلك، لكن ده طبعا من غير سلك. ازاي القطه وازاي تكون انت ماشي في سكه تيجي في حته معينه ما فيهاش ارسال والحته اللي بعدها فيه واللي قبلها فيه؟ طب الحته دي انقطع منها الارسال ازاي؟ حاجات ما يعرفهاش غير الدارس. كل شيء في الحياه الحديثه اللي احنا شغالينها دي، الحياه اللي بقت فيها الميكنه يعني والالات، بتصرخ تقول انت مش عارف حاجة. كل حاجة بتقول لي انت مش عارف حاجة، فكيف ادعي المعرفة؟ الايمان بقى بيخلي دائرة معرفتي اوسع. تخيل لو واحد مخه بقى اتسنكر وقال لك ايه، انا مش هستخدم حاجة في الدنيا غير لما اكون عارفها. ايه رأيكم في دي بقى؟ نقول له ما جبتش ليه موبايل؟ يقول لك الاول هدخل معهد لاسلك وادرس يعني ايه موبايل. طيب ياخد له 3 4 سنين يدرس موبايل على ما يشتري يكون ايه جت حاجه غير الموبايل. يقول لك لا انا مش هستخدمها غير لما اكون عارف. لا يمكن واحد هيعرف كل حاجه من اللي بيستخدمها، فلازم انا بالايمان اقبل ان انا استخدمها حتى لو ما كنتش عارف. كان بالحري في الامور الايمانيه الخاصه بالله اللي هو غير محدود واللي هو فوق كل ده كله، يجب أن تصل هذه المفاهيم إلى الشباب، أن الإيمان لا يلغي العقل ولا يتعارض معه، ولكنه يوسع دائرته، يخلي الواحد في حاجات يقبلها دون فحص لأنها أكبر منه أو مش تخصصه. آخر حاجة، أن هذا العصر نتيجة المتغيرات دي كلها أصبح فيه انحلال أخلاقي كتير، وبقى من السهل نسمع عن انحرافات فظيعة ما كانتش في الأول موجودة، لكن بقت دلوقتي عادي خالص. ولابد أن هذا الانحلال هيطلنا، وشبابنا لابد بيغلط، وإحنا نفسنا بنغلط، فتبقى الكنيسة واقفة عاملة زي الأم اللي يوم نطرة وزحليق عيالها راجعين من المدرسة، هدومهم مليانة طينة وجزامهم مليانة طينة، واقفة لهم على الباب تقول تعالى يا حبيبي اقلع جزمتك هنا وادخل على الحمام جوه، وتاخد هدوم تغسلها والجزمة تنضفها وتلمعها وتطلعه يبرق تاني يوم، وتقول له مهمكش، خلي بالك امشي بعيد عن الطين. بس هي متوقعة انه ايه كمان تاني يوم هيتوحل. فتظل الكنيسة واقفة مانحة للغفران بالسلطان الذي اعطي لها من المسيح، من غفرتم خطاياهم غفرات، مانحة الغفران في عالم مستبيح وعالم منحل. لابد من شبابنا واحنا هنغلط نتيجة ضغط الخطية، وتيجي الكنيسة تستقبلنا في احضانها تقول معلش المسيح يغفر الى التمام. عشان كده سوف يزداد احتياجنا للمسيح والكنيسة في القرن المقبل.